الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى, وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي, أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل, فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا, فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد, ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل, فيقول قال الحق وهو العلي الكبير, فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل, فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, فأولا هذا الحديث حديث النواس, وها هنا ضبطه بقوله ابن سمعان, وجرت عندنا الألسن بأنه ابن سمعان, فيحتاج إلى مزيد مراجعة هل يقال ابن سمعان وابن سمعان أم أن هذا هو الصواب, يحتاج إلى نظر إذن الله جل وعلا. ها؟ نعم. وبالنسبة للحديث, الحديث أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره, وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة, وابن خزيمة في كتابه التوحيد, وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات وغير واحد, وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لتخريج السنة في ظلال الجنة, في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم, وقال إسناده ضعيف, قال إسناده ضعيف لأنه من طريق نعيم ابن حماد الخزاعي فهو سيء الحفظ, وأيضا هو من طريق الوليد بن مسلم حماد رواه عن الوليد بن مسلم, والوليد بن مسلم رواه عن ابن جابر عن ابن زكريا عن رجاء بن حيوة عن نواس بن سمعان به, والوليد بن مسلم ثقة ولكنه مدلس وقد عن, فهاتان علتان لأجلهما ضعف الحديث, وزد على ذلك أن الإمام أبا زرعة الدمشقي رحمه الله تعالى في تاريخه قال عرضت على عبد الرحمن بن إبراهيم أي دحيم الحافظ, دحيم هو أحد كبار حفاظ الشام, قال الحديث الذي حدثناه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم, فذكر هذا الحديث فقال رحمه الله أي دحيم لا أصل له, قال لا أصل له, وكذلك ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الإمام الذهبي رحمه الله, فهذا الحديث لا أصل له من حديث نعيم ابن حماد الخزاعي كما ذكر ذلك الحافظ دحيم, والله أعلى وأعلم. إذن لا يصح هذا الحديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي, ويقال الأنصاري صحابي, ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره, فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي, وهذا من حجة أهل السنة على النفاة بقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء,
وهذا كما تقدم معنا أمس أدلته كثيرة تدل على هذا المعنى, أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء, كلم الله جل وعلا جبريل ومن شاء من ملائكته, وكلم الله جل وعلا آدم وكلم الله جل وعلا موسى وكلم الله جل وعلا محمدا، ومن شاء الله جل وعلا أن يكلمه، وهذا يدل على أن الله يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على أن كلام الله جل وعلا متعلق بمشيئة الله جل وعلا، وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أفراده وآحاده. لذا يقول أهل السنة والجماعة كلام الله جل وعلا باعتبار نوعه أزلي قديم أزلي، وباعتبار آحاده وأفراده حادث، بمعنى أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. تكلم مع محمد بالعربية، وتكلم مع موسى بالعبرية، وتكلم مع غيره بما يفهم ذلك المتكلم أو ذلك المكلم ذلك الكلام. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا يتكلم مع من شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات، أي أصاب السماوات، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت.
وهذا كذلك يدل عليه المعنى السابق كما جاء معنا ومضى معنا في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة عن الصفوان، وجاء نحوه عن غيره. فالحاصل أن هذا المعنى ثابت، أن هذا المعنى كذلك ثابت، وأن السماوات يحصل لها رجفة كذلك من ماذا؟ من كلام الله جل وعلا، كما أنه يحصل للملائكة فزع عند كلام الله جل وعلا. بل قال ربنا جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على أن هذه المخلوقات تتأثر بكلام الله جل وعلا وتعظم كلام الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة كلهم سجدا.
وهذا ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور كما ذكره المخرج هاهنا، ولم نره إلا فيه في المجلد الثالث صفحة 700. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل،
والمعنى متقارب، المعنى متقارب بين الرعدة والرجفة.
قال رحمه الله تعالى: قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها.
طيب، هذه المسألة أيضا من المسائل المشتهرة، وهي: هل هذه الجمادات ونحوها تتكلم بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الجمادات من الجبال والسماوات والأشجار ونحو ذلك، هل تتكلم بلسان الحال أي بلسان حالها، أم أنها تتكلم بلسان المقال كلاما حقيقيا؟ بلسان الحال أي من حالها، لسان الحال أي من حالها، دون أن يكون هناك نطق ولسان ما قال أن تتكلم بكلام يفهم مثله، ولكن لا يفهمه إلا من شاء الله جل وعلا أن يفهمه. فلأهل العلم في ذلك قولان، من أهل العلم من ذهب إلى أنها تتكلم بلسان المقال، ومنهم من ذهب إلى أنها تتكلم بلسان الحال، وهو الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وكذلك من المتأخرين الشنقيطي وكذلك العثيمين وجماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في ذلك بعنوان تسبيح الجمادات، وهي ضمن مجموع رسائل التي جمعها الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، وخلص بها بهذا رحمه الله تعالى من أنها تسبح حقيقة وتتكلم حقيقة. وقد نبه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره في أضواء البيان الشاهد من قول الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. واضح يا جماعة، قوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن فيه دلالة واضحة على ماذا؟ على أنها تسبح. واضح يا جماعة، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كذلك فيه دلالة على أنها ماذا؟ على أنها تسبح. لكن هل هذا مورد النزاع أم لا؟ ها يا جماعة، الجواب ما هو مورد النزاع، لأن الكل يقول بأنها ماذا؟ تسبح. ولكن هل تسبح بلسان الحال أم أنها تسبح بلسان المقال؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ قال العلامة الشنقيطي الاستدراك في قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واضح يا جماعة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال فقول الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فيه دلالة أو فيها دلالة على أنها تسبح تسبيحا حقيقيا بلسان المقال، لذا أو ولكن لا نفقه تسبيحها. قال إذ لو كان بلسان الحال لما احتاج إلى هذا الاستدراك الذي هو بمعنى ماذا؟ الاستثناء. واضح جماعة أم لا؟ لو كانت تتكلم بلسان الحال لما احتاج إلى ماذا؟ إلى لسان الاستدراك، لأن ما كان بلسان الحال فإنه لا يفقه. واضح جماعة أم لا؟ فقول الله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم دل على هذا المعنى، دل على هذا المعنى، هذا كما يقال وجه الشاهد من الآية. فإذا ضممنا مع هذا الأمر ما تقدم من الآية وحملنا الآية على ظاهرها وهو الأصل، كذلك كان في الآية دلالة واضحة وجلية على ماذا؟ على أن هذه المخلوقات تسبح تسبيحا حقيقيا بلسان ماذا؟ بلسان المقال، بلسان المقال، لأن الأصل هو ماذا؟ حمل النص على ماذا؟ على الظاهر. واضح يا جماعة أم لا؟ أيضا قول الله جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد، واضح يا جماعة. ثم قال وتنشق الأرض، قال وتخر الجبال هد، وتخر الجبال هدا، هذا فيه ماذا؟ إثبات أفعال لهذه المخلوقات، في إثبات ماذا؟ أفعال لهذه المخلوقات. تكاد الأرض، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله، ففيه دلالة على أن هذه المخلوقات كذلك ماذا؟ تخشى الله جل وعلا حقيقة، تخشى الله جل وعلا حقيقة لما خلق الله جل وعلا فيها من هذه الإرادات وهذه المعاني كما هو ظاهر القرآن وكذلك دلت عليه السنة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي البخاري علي بن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر،
وهذا كما ترون نص صريح واضح، كنا نسمع، فهذا يدل على ماذا؟ على أنها تسبح بصوت يسمع، تسبح بصوت يسمع. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه من المخلوقات الذي جعل الله جل وعلا فيها صوتا مسموعا سمعه من شاء الله جل وعلا، سمعه من شاء الله جل وعلا أن يسمعه.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح. الحديث وفي الصحيح قصة.
طيب هذا الحديث المذكور جاء من طرق وبعض أهل العلم صحها هذه الطرق المذكورة، وبعضهم تكلم عليها. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. قوله: صعقوا وخروا لله سجدا. الصعق هو الغشي ومعه السجود. وقوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فتح أول خبر يكون تقدم على اسمها، ويجوز العكس،
أي يجوز في أول أن يكون خبرا مقدما، ويجوز أن يكون مبتدأ على أصله، فيكون أول. والظاهر أن النصب أوجه، فيكون جبريل أول. طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال: كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل.
وهذا رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من طرق. الأولى في إسنادها الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي، قال فيها أبو زرعة: كان لا يصدق. وقال أبو حاتم: لين يتكلمون فيه، إلا أنه متابع تابعه المثنى. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن محمد المدني، قال: قبيصة أراه محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن الحسين به، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عن، وله طريق ثالث من طريق محمد بن حميد الرازي ومآلها إليها. فالحديث مداره على محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس وقد عن، فإذا لا يصح إلى علي بن الحسين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفيه فضيلة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله: إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح في الآية: قال جبريل يدخل في 70 حجابا من النور بغير إذن.
وهذا أيضا ذكره السيوطي في الدر المنثور في المجلد السابع صفحة 69 و500، وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ العظمة، وكذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بصورته، وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم.
وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى في مواضع من مسنده، رواه في مواضع من كتابه المسند، وكذلك أخرج ابن خزيمة وغيرهم، رواه كذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وبعض أسانيده حسنة لذاتها، لأنها من طريق عاصم ابن أبي النجود، وفي بعضها وبعضها رواه الإمام أحمد من طريق شريك النخعي وهو ضعيف. فالحاصل أن الحديث حسن، وأصله في الصحيحين. أصل الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وفي الحديث كما ترون وهو ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته، أي صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته إلا مرتين. مرة في هذا الموضع أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظيم خلق الله جل وعلا لهؤلاء الملائكة، إذ أن جبريل وهو أحد الملائكة المقربين قال له 600 جناح، 600 جناح. يعني هل يتصور الإنسان كيف تكون هذه الأجنحة؟ ها يا جماعة، الجواب من حيث التصور هذه قد تعجز العقول عن ماذا؟ عن تصورها، ولكنها حقيقة قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وقد أخبر بذلك ربنا جل وعلا فقال في كتابه الكريم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالله جل وعلا يخلق ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وما علينا إلا ماذا؟ إلا الإيمان والتسليم. شيء لم نره ولم نرى له نظيرا وأخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فماذا علينا؟ وجب علينا التسليم والإيمان بأنه حق، وأنه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دون أن نتعرض بعقولنا فنقول كيف هذه الأجنحة وكيف وضعها، فإن السؤال بكيف هذه الأبواب من البدع التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى التعطيل والإنكار. فالحاصل أن فيه دلالة على عظيم أمر جبريل عليه السلام، فإذا كان جناح واحد قد سد الأفق فكيف ببقية 600 جناح؟ والله يؤتي من يشاء ما شاء سبحانه وتعالى، والله يؤتي ما شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
وهذا واضح فيه أن الله جل وعلا أثنى على ملائكته بقوله بل عباد مكرمون، فوصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد، أي أذلة لربهم جل وعلا، عابدون خاضعون طائعون لربهم جل وعلا. وما رفعهم الله جل وعلا وأكرمهم إلا بعبادته سبحانه وتعالى. قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه، هذا حال الملائكة عليهم السلام، أنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يفعلون ولا يقولون ولا يقومون إلا بما أمرهم الله جل وعلا به. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذا فيه دلالة على أن الشفاعة ملك لمن؟ على أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، فلا تسأل إلا من الله. ففيه رد على من طلب الشفاعة من فيه رد على من طلب الشفاعة من الملائكة وغيرهم، فإنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله جل وعلا إلا لمن؟ إلا لأهل التوحيد، ولا يرضى عن أهل الشرك. قال: وهم من خشيته مشفقون. وهذا كذلك يدل على معنى الآية في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه، وهذا لا يكون، ولكن على سبيل الفرض، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجي الظالمين. وهذه الآية ومن يقل منهم يحتمل أن يراد بهم الملائكة، ويحتمل أن يراد بهم غيرهم ممن يزعم هذا الزعم. فمن زعم هذا الزعم فالله جل وعلا يقول فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه، ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله، انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
وهذا كذلك معنى من المعاني المذكورة سابقا، فيه بيان ما كان عليه المشركون وما عليه المشركون كذلك في كل زمان ومكان من سفه عقولهم إذ أنهم يعبدون عبادا أمثالهم. فالكل عباد لله جل وعلا، الكل عبيد لله جل وعلا، مقهورون مربوبون فقراء إلى الله جل وعلا، فكيف بعد هذا تسمح عقول هؤلاء وفطرهم إلى عبادة هؤلاء من دون الله أو مع الله جل وعلا؟ وهذا إن دل على شيء دل على سفه عقول هؤلاء وعلى غباوة هؤلاء وعلى بلادة هؤلاء، أو قل على طبع الله جل وعلا على قلوب هؤلاء، فإنهم لا يرون الحق حقا ويرون الباطل حقا، وهذا كما يقال من الخذلان بمكان، هذا من الخذلان بمكان. وفي قول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا فيه إشارة إلى أن الكل عباد لله جل وعلا وأن الكل عبيد لله جل وعلا. قد يقول قائل كيف يقال إن الكل عبيد لله جل وعلا وقد علمنا أن من عباد الله جل وعلا من عبد غير الله جل وعلا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ونحن قد ثبت عندنا يقينا بدلالات الكتاب والسنة أن من عباد الله جل وعلا من عبد غير الله، واضح. ومن عبد غير الله يأتي الله عز وجل عبدا أو يأتي الله جل وعلا مشركا، ها يا جماعة؟ مشركا، واضح يا جماعة؟ فعلى ماذا تحمل هذه الآية؟ هذه الآية تحمل على أن العبادة ها هنا في قول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبادة القهر والملك، واضح يا جماعة؟ فالكل عبيد لله جل وعلا عبادة الملك والقهر، كلهم مقهورون وكلهم مملوكون وكلهم مربوبون لله رب العالمين. فهذه العبادة كما يعبر عنها العلماء بالعبادة العامة أو بالعبودية العامة، وهي عبودية الملك والقهر، عبودية الملك والقهر، فالكل عبيده والكل مملوكون له سبحانه وتعالى. وأما العبادة الخاصة فهي عبادة من عبد الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وما شابه ذلك. فهؤلاء أو فهذه العبادة هاهنا عبادة ماذا؟ خاصة. وبعض أهل العلم يجعل العبادات على ثلاثة أقسام: عبادة، عبادة القهر، والعبادة خاصة، ويجعل منها عبادة أخص وهي عبادة الرسل والأنبياء والصالحين، عبادة الرسل والأنبياء والصالحين، وعبادة أخرى عامة هي عبادة المسلمين، ويدخل فيهم من كان عنده بعض المعاصي. واضح يا جماعة؟ وكثير من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى يقسم العبادة أو العبودية إلى قسمين: عبودية عامة وهي عبودية الملك والقهر، وعبودية خاصة وهي عبودية ماذا؟ التأله والتعبد لله جل وعلا. والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ أسئلة هذا الدرس. طيب بسم الله، السؤال أو الثلاثة الأسئلة الأولى معروفة. طيب يا جماعة، الرابع قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما معنى فزع عن قلوبهم؟ طيب في قوله سبحانه وتعالى كذلك الآية السابقة: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. في الآية في حذف وتقدير، فبينه. الذي يلي في قوله سبحانه وهو العلي يدل على ثلاثة معان، فما هي؟ أو اذكرها. الذي يلي فيه دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة في أن كلام الله جل وعلا مسموع بصوت، بين ذلك. طيب الذي يليه، بين صفة تكلم الله جل وعلا بالوحي. تكلم الله جل وعلا بالوحي على ما جاء في الأدلة. طيب قول الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه قبول النفوس الباطل، بين وجه ذلك. الذي يليه: هل الجمادات تتكلم بلسان الحال أو المقال؟ بين ذلك. اذكر بعض صفات جبريل عليه السلام. العبودية عبوديتان، فما هما؟ قال: إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.